إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا البرنامج، برنامج إيمانيات، نتحدث مع حضراتكم في هذه الحلقة الثانية على التوالي عن الطريق إلى محبة الله عز وجل. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن معنى المحبة والأسباب الجالبة لمحبة الله، ولماذا نحب ربنا جل وعلا. وهذه هي الحلقة الثانية بإذن الله تعالى، ولكن في عجالة سريعة نذكر بما ذكرناه في الأسبوع الماضي. فقلنا المحبة لا توصف، إن المحبة لا توصف، ولكن يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها، فأنس بقرب ربه، فصفى قلبه وزكت نفسه، كما قال عنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تلك هي الغاية التي رفع لها المخلصون رؤوسهم، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وقال أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المحبة هي شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، فمتى خلا الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وأجبنا على هذا السؤال، لماذا نحب ربنا؟ قلنا أولا حتى نكون في الجنة مع نبينا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فاستكان الرجل ثم قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. ثانيا نحب ربنا حتى نذوق حلاوة الإيمان، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذه هي الأسئلة التي هذه هي الإجابة على هذا السؤال، لماذا نحب ربنا؟ قلنا أولا حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثانيا حتى نذوق حلاوة الإيمان. ثم أجبنا على هذا السؤال، ما هي الوسائل التي تعين العبد على محبة الله؟ قلنا منها أولا الدعاء، بأن تقف بقلب منكسر صادق بين يدي الله عز وجل تسأله أن يرزقك حبه، فإنك لن تستطيع أن يكون لك قلب محب إلا إذا أذن الله لك. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قلنا ثانيا من هذه الوسائل معرفة الله عز وجل عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم والتفكر في نعم الله عز وجل علينا في العالم من حولنا، لقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثالثا دوام الذكر وكثرة الاستغفار. رابعا معرفة العبد بأن القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره، فلا يجتمع في قلب المؤمن محبة الله عز وجل ومحبة فاجر من فجار هذه الدنيا. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لذلك يقول العلامة ابن القيم عن شواهد المحبة، يقول أولا أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا، ثانيا سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله عز وجل، ثالثا أن تهب كلك لمن أحببت. هذه هي شواهد المحبة. فمعرفة العبد بأن هذا القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره، هذه وسيلة من الوسائل التي تعين العبد على حب الله تعالى. خامسا قلنا من هذه الوسائل أن تجالس المحبين الصادقين وأن تلتقط أطايب ثمرات كلامهم كما نصح بذلك أهل العلم. هذا ما تحدثنا عنه في عجالة سريعة في الحلقة الماضية. نكمل بإذن الله عز وجل هذه السلسلة الطيبة ألا وهي الطريق إلى حب الله عز وجل. نسأل أسئلة في بداية هذه الحلقة، وهي هل تعلم أخي الحبيب وهل تعلم أختي الفاضلة أن الله جل وعلا يحب كلاما معينا؟ هل تعلم أخي الحبيب وهل تعلم أختي الفاضلة أن الله يحب صفات معينة؟ وأيضا هل تعلم أخي الحبيب وهل تعلم أختي الفاضلة أن الله يحب أقواما معينة؟ وهل تعلم أخي الحبيب وهل تعلمي أختي الفاضلة أن الله جل وعلا يحب أقواما اتصفوا بصفات معينة؟ هذه أسئلة في غاية من الأهمية بمكان. الإجابة على السؤال الأول هل تعلمون إخواني وأخواتي أن الله تعالى يحب كلاما معينا؟ فربنا جل وعلا يحب هذه الكلمات التي سأذكرها وقد ذكرتها في عجالة في الحلقة الماضية، ألا وهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الله جل جلاله يحب هذه الكلمات، فهل من الصعوبة بمكان أن تذكر الله جل وعلا في كل وقت وحين وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أيضا الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. بدأت بالحمد لله، بدأت بلا إله إلا الله، بسبحان الله، لا حرج. المهم أن تكسر من هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب هل تعلم أيضا أخي الحبيب، وهل تعلمي أختي الفاضلة، أن الله جل وعلا يحب صفات معينة؟ من هذه الصفات التي يحبها الملك سبحانه وتعالى أولا الحلم والأناة، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل بإذن الله تعالى. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يعزك ويحفظك.
عندي سؤالين. السؤال الأول إذا بالنسبة للنوم في الليل.
نعم.
إذا كان محافظ على الصلوات كاملة، يعني إذا كنت أسهر الليل في أي إشكال؟
كنت إيش؟ كنت تسهر؟
أسهر الليل يعني بس أحافظ على الصلوات في المسجد.
نعم. يعني تسأل هل يجوز السهر في الليل مع المحافظة على الصلوات في أوقاتها؟
نعم نعم.
نعم، تفضل. السؤال الثاني. نعم.
حكم اللحى، ومع ان في بعض المشايخ والعلماء الكبار يحلقون اللحى.
حاضر، اجيبك ان شاء الله تعالى، ان شاء الله اجيبك. نكمل ان شاء الله تعالى، وفي نهاية يعني الحلقة نجيب على الأسئلة ان شاء الله. يعني هل تعلمون اخواني أن الله جل وعلا يحب صفات معينة؟ ما هي هذه الصفات التي يحبها الله؟ قلنا الحلم والأناة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم أي العقل اللبيب، والأناة أي التثبت وعدم العجلة. طبعا الإنسان خلق من عجل، وينبغي علينا جميعا أن نعلم أن الله لا يعجل بعجلة أحد، سواء في نصر أو تمكين أو في أي شيء. وكما قيل قديما من بعض السلف: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. تفضل. تفضل. تفضل يا أخي سامي من بريطانيا. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي شيخ محمد؟
الله يعزك ويحفظك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، بارك الله فيكم في القناة الجميلة هذه يعني.
الله يعزكم ويحفظكم.
والله شيخنا، شيخ أنا يعني حابب أتكلم هيك، يعني عندي كم سؤال، والسؤال هذا بيلح على كثير من الأخوة المسلمين الموجودين بالخصوص اللي موجودين برا في أوروبا.
نعم.
طبعا من المواضيع اللي هي كثيرة، إن في بعض للأسف النساء لما تخرج برا في أوروبا تضرب عرض الحائط بالاسلام، وتقول لك احنا عايشين في بلد اوروبا،
نعم،
وهي لهم قوانينهم، فلذلك يلغوا القوانين الاسلاميه او الشريعه الاسلاميه زي ما بيقولوا، لان في كثير من الشيوخ بيقول لك طالما انت موجود في اوروبا فعليك انك زي ما تقول تاخذ بالقوانين الاوروبيه، فاحنا مش عارفين هل ناخذ احنا القوانين الاوروبيه او ناخذ مثلا الشريعه الاسلاميه في حياتنا الدينيه. هذا الشيء يعني صعب بالنسبة لنا. ثانيا عندي سؤال ثاني تسمح لي، انه اذا انا
يعني بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بالنسبة للسؤال الاول، يعني هل من الصعوبة بمكان ان تطبق الشريعة مثلا على نفسك واهل بيتك في بريطانيا؟ هل هناك صعوبة؟
يعني قصدي مثلا الاشياء اللي تتعلق بالطلاق والزواج، مثلا اذا مثلا طلقها مثلا طلقها القاضي البريطاني مثلا، فتعتبر هي مثلا طالق بالاسلامي، او مثلا تاخذ حقوقها بالبريطانيه وتقولها طيب اين حقوق الاسلاميه، تقول لك والله انا ما عنديش، القاضي البريطاني حكم لي بهذا الشيء مثلا يعني. هذا اللي قصدي انا، اذا هي مثلا طلقت نفسها عند القاضي البريطاني، ف يعني مش عارف، يعني هي تقول لك خذ حقك الاسلامي، عاد احنا مش في دوله اسلاميه مثلا يعني. ففي كثير من الناس واقعين في هذه المشكله يعني.
حاضر.
هل ناخذ مثلا القاضي البريطاني، هل هو يحكم مثلا اذا طلقني، معنى ذلك انا طلقت بالاسلامي بالرغم انا لا اريد ذلك يعني؟
مش حضرتك مسلم وهي مسلمه ان شاء الله؟
نعم.
حضرتك مسلم وهي مسلمه ان شاء الله؟
انا الحمد لله مسلم وهي كمان مسلمه.
طيب خلاص.
نعم.
طيب ماشي، اجيبك ان شاء الله. يعني تابع معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة أجيبك. طب السؤال الثاني تفضل. السؤال الثاني تفضل. فصل الاتصال. طيب ماشي، نكمل إن شاء الله تعالى. قلنا فمن هذه الصفات التي يحبها الله الحلم والأناة، قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ثانيا، من هذه الصفات التي يحبها الله جل وعلا الرفق، كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، أي الموت لكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أولم تسمع؟ أولم تسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قلت وعليكم. فالشاهد هنا أن من الصفات التي يحبها الله الرفق، الرفق، أن تكون رفيقا بالإنسان وبالحيوان، كما حثنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي وبخه وقبحه. فالشاهد هنا أن الله يحب الرفق، وأيضا يحب الحلم والأناة، وأيضا إنه سبحانه وتعالى يحب الجمال، وهذه صفة ثالثة يحبها الله، الجمال، كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق، أي دفع الحق وإنكار الحق وغمط الناس أي والتعالي والتكبر أو احتقار الناس، نسأل الله العافية. فمن الصفات التي يحبها الله الجمال، وأيضا من هذه الصفات التي يحبها الله جل وعلا الوتر، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر، وهو وتر يحب الوتر. فمن الصفات التي يحبها الله الوتر، يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تأكل مثلا تمرات فلتأكل 3، 5، 7، 9، يعني تأكل إيه؟ وتر. إذا أردت أن تشتري مثلا حلويات شوكولاتة فلتشتري وتر. لماذا؟ لأن الله يحب هذه الصفة ألا وهي الوتر. إن الله يحب الوتر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته في الليل بالوتر عليه الصلاة والسلام، وكان يداوم على الوتر في الحضر والسفر صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصفات التي يحبها الله جل وعلا الحياء والستر. اللهم ارزقنا الحياء، كما ورد في سنن النسائي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، أي في الفضاء الواسع، يغتسل عريانا أمام الناس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن الشاهد هنا إن الله يحب الحياء والستر. يبقى أجمل القول فأقول: من الصفات التي يحبها الله الحلم والأناة، الرفق، الجمال، الوتر، أيضا الحياء والستر. كل هذه الصفات يحبها الله جل وعلا. أسأل الله في هذا الوقت الطيب المبارك أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، السؤال الثالث في هذه الحلقة: هل تعلم أخي الحبيب، وهل تعلمي أختي الفاضلة، أن الله جل وعلا يحب أقواما اتصفوا بصفات معينة؟ نحن تعرفنا على الصفات، طب هل تعلمون أن الله جل وعلا يحب أقواما معينة؟ طب من هم الأقوام؟ إن هؤلاء الأقوام أولا الذين يحبون لقاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذين يحبون لقاء الله يحبهم الله، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين أو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالله جل جلاله يحب هؤلاء الأقوام الذين يحبون لقاء الله. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا معهم يا رب. الصحابة الذين قال عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. لقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب بعنوان: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ولقد قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام عن الصحابة عموما، عن المهاجرين والأنصار، يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة رضي الله عنهم لهم مكان عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن سفيان رحمه الله تعالى قال: اختارهم الله جل وعلا على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. يقول سفيان: اختارهم الله جل وعلا، أي الصحابة، على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ورد في صحيح مسلم: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعدل الناس من الأهواء ممن بعدهم. لذلك قال الله جل وعلا في حق هؤلاء: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء لهم مكانة عند الله جل وعلا. فمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا أهل البلاء المبتلون، يحبهم الله كما ورد في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. يعني يا أخي الحبيب، أيها المبتلى، اعلم أنه كم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أحبك الله جل وعلا عجل عقوبتك في الدنيا، محص هذه الذنوب، محص هذه الخطايا بماذا؟ بمصيبة، بمحنة، بشدة، بمرض من الأمراض. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وكما ورد في سنن الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فالشاهد هنا أن الله يحب هؤلاء، ألا وهم أهل البلاء. أيضا من هؤلاء الأقوام، ولنا وقفة إن شاء الله تعالى تفصيلية عن أهل البلاء وعن الصابرين في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يحبهم الله، وآل البيت أيضا يحبهم الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي من حديث أسامة بن زيد في شأن الحسن والحسين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. من القائل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس الجهلاء يتهمون أهل السنة والجماعة أن عندهم جفاء في حبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول إن أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله جل وعلا بحبهم لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونكمل الحديث بعد هذا الاتصال. تفضل يا أخ أحمد من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، تفضل.
الله يخليك.
الله يخليك
يا أخ محمد. يا شيخ محمد، أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا متزوج بقالي حوالي 10 سنوات.
نعم.
واكتشفت إن امرأتي اللي زوجتها إنها يعني وعندي منها 4 عيال وكل شيء، بس اكتشفنا الاسم اللي تجوزت بها إنها مزور. يعني أنا أساس أول ما زوجتها على أساس إنها بنت فلان، وكنت سعيد بهذا النسب لأنها يعني كانت بنت يعني الاسم معروف. واكتشفت فيما بعد إن هذا الاسم ليس اسمها الحقيقي. هل هذا عقد جواز صحيح أم لا؟ أم يعني بالرغم من أبوها لم يقل لي ذلك، يعني ما الأسباب اللي خلاه يمتحن شخصية واحد آخر؟ يعني
الأب هو الذي امتحن شخصية آخر. يعني أبوها انتحل شخصية رجل
اسمه مثلا
رجل مشهور، يعني انتحل شخصية مشهور أو معروف.
هو الأب نعم. لا هو الأب نعم. لا هو الأب أخذ اسم زوجته.
الأب أخذ
اسم. ما هي الأسباب اللي خلاه يغير اسم؟ لأن اسم زوجته نعم.
اسم الزوجة إيه؟
نعم.
يعني الزوج هو الذي غير اسم الزوجة أم الزوج هو الذي
غير اسم العائلة؟ اسم العائلة، هو غير اسم العائلة. مثلا بدل ما يسميها مثلا اسم عائلتهم اسمها مثلا من آل عمران مثلا، يعني قال هو اسمها مثلا من 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 بيت من بيت آخر. يعني هو الاسم العائلة هو اللي غلط.
نعم.
أو الاسم العائلة هو مش صحيح.
طب في هل ضرر وقع عليك من هذا العقد؟
هو ما فيش ضرر، ولكن يعني اذا واحد يمتحن مثلا اسم اخر او يقول انا مثلا من 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 آل فلان او فلان،
وطبعا هذا
اكتشف انك يعني انك مش واخذ.
طبعا هذا غش وتدليس، ما فعله هذا غش وتدليس، ولكن يعني هل وقع على حضرتك ضرر من بعد هذا العقد؟ يعني
لم يقع لي ضرر يعني، بس ولكن انا يعني بصراحة اشمئزيت من هذا الوضع، من هذا الكذب يعني. ويعني ما يعني مش عارف، يعني في حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول من غشنا فليس منا.
نعم.
ويعني إذا مثلا هو يعني إذا كان المفروض يقول لي مثلا أنا والله غيرت اسمي لأسباب مثلا معينة أو أسباب سياسية وراه اسمي الحقيقي كذا.
طب ما سألتوش؟
فكرت في الأمر، ولكن بعدين إن يعني
لماذا لم تسأله؟ ما سألتوش
لي؟ يعني شو أقول لك، يعني هو أنا لا سألتوش لأن بصراحة في مشاكل بيني وبين زوجتي صارت للأسف الشديد، كانت لي مواقف ما هيش يعني ما هيش ما كانت فيها رجولة صراحة.
وقلت خلاص يعني هو الأمر إحنا صار فينا بيننا وبين بعضنا يعني شبه طلاق يمكن. فأنا حبيت يعني أسأل فقط يعني أنا اكتشفت الموضوع من حوالي سنتين ثلاثة ومن ذلك اليوم والحالة صارت أسوأ فأسوأ يعني عرفت علي كيف. فحبيت أن أسأل يعني شو هو عقد يعني هل هو هذا عقد الجواز هذا صحيح أم مش صحيح؟ هل هي مثلا إذا طلقت أنا هل تطلبني بمهر أو بلا؟ أو يعني في أمور كثيرة يعني دخلت في الموضوع يعني الواحد لما يخسر حياته فبيحاول يدور على شيء معين. لماذا يعني هل هو بسبب التزوير من الأول اللي صار؟ هل هو سبب عدم الصدق من الأول عشان هيك الحياة خربت بالرغم أن في بيننا أولاد أربع أولاد؟
ولكن ما زالت يعني علاقتي الزوجية قائمة لم تطلق بعد إلى الآن.
هو قائما ولكن نعم هو قائما ولكن في خلال غضون أيام لازم نطلق بالألماني. وبعدين عندما يقع الطلاق الألماني قيل أن بعض الشيوخ قالوا عندما يقع الطلاق الألماني أو الأوروبي فإنه يقع الطلاق الإسلامي. ما مش عارفين بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول ذلك مش عارفين إحنا بالضبط فين الحقيقة يعني.
يعني هي مسلمة حضرتك مسلم؟ هي مسلمة حضرتك مسلم؟
نعم نعم هي مسلمة. طيب. وأنا مسلم الحمد لله.
طيب الحمد لله. طيب ماشي أجيبك إن شاء الله تعالى.
خليك
وفيك بارك. نقول من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يحبون لقاء الله تعالى وأهل البلاء وأيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين هذان ابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. طبعا بعض الناس كما قلنا قبل الفاصل أو قبل هذا الاتصال بعض الناس يتهموننا بأننا نكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلنها بملء الفيه على مرأى ومسمع من العالم إن أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله تعالى بحبهم لعائشة بحبهم للحسين بحبهم للحسن. لا نكره أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل نتقرب إلى الله بحبنا لهؤلاء ولكن ليس كهؤلاء الروافض الذين يؤلهون عليا ويسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. هؤلاء الذين يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. كيف نحب هؤلاء أو نقول لا حرج أن نجتمع مع هؤلاء على مائدة واحدة ونقرب الأفكار وتقترب الأفهام بين أهل السنة وهؤلاء الروافض؟ نقول لا اجتماع ولا كلام مع هؤلاء الذين يسبون صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف نحبهم وهم يطعنون في الأعلام في الصفوة يطعنون في صفوة هذه الأمة؟ ونكمل بعد هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ أنور من السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤال.
تفضل.
متى يكون وقت الثلث الأخير من الليل؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا لك.
الله يحفظك. فنقول هؤلاء الروافض يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحبهم؟ رجل يكره أبي يكره أخي يكره أمي يكره شيخي كيف أحبه؟ كيف أحبه وهو يكره أحبائي وأحبابي؟ لقد قال القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي كيف أحب هؤلاء؟ لذلك نقول إننا نحب الصحابة ونحب آل البيت هؤلاء الروافض
يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون نعم يزعمون محبة النبي محبة آل البيت وهم يزعمون ذلك يزعمون محبة آل البيت فهم يزعمون هذه المحبة لأن المحبة كما سنبين إن شاء الله تعالى بعد قليل اتباع وليست كلاما المحبة تطبيق على أرض الواقع وليست كلام أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا المتحابون في جلال الله الذين يحبون بعض في الله يعني المحبة إذا كانت في الله فهي محمودة ولها أفضالها لأنها مستمدة من محبة المرء لله قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يقول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فالذين يتحابون في الله يحبهم الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال عليه الصلاة والسلام من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه الحب في الله لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تحبها؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا أولياء الله اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل تفضل أم محمد من السعودية تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا تفضلي
بحب اسال حضرتك بس بالنسبه للعلاقه الزوجيه بيني وبين زوجي احيانا بيطلب مني مثلا ان انا اقول الفاظ يقول يعني هو بيحس بشهوه في كده وانا بقول له لا احتمال ممكن يكون فيها شبهه فهو بيقول ان شاء الله ما فيهاش فمش عارفه يعني انا يعني اوافقه ولا لا
ان شاء الله اجيب قلنا من هذه أو من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا أولياء الله قال الله تعالى عن أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون أهل الإيمان وأهل التقى هم أولياء الله الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة هؤلاء هم أولياء الله هؤلاء يحبهم الله تعالى لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أما واحد قاعد يشرب الجوزة يشرب شيشة يشرب مخدرات يأكل أموال الناس بالباطل ينظر إلى المحرمات يترك الصلاة في المسجد بل لا يصلي بالكلية ويزعم أنه من أولياء الله هذا من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وهذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب؟ قال بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل الإيمان وأهل التقى هؤلاء يحبهم الله جل وعلا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نكمل بعد هذا الاتصال. تفضل تفضل يا أخي ياسر من السعودية. تفضل.
نعم
تفضل يا أخي ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
بغى نادي يا شيخ بالنسبة للشفاء حقت الواحد إذا كان مريض أو سكين من مرض ما.
مين؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيبها. بعض الحديث.
معذرة كرر السؤال.
الأدعية اللي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
من؟ كرر السؤال.
ألو.
أيوة نعم أسمعك. تفضل.
شيخ عندي مريض.
عندك مريض؟ نعم أسأل الله أن يشفيه. تفضل.
فأبغى أدعي بعض الأدعية اللي كان يدعي بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم للمريض يعني؟
نعم إيه نعم.
طب حاضر 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 أجيبك إن شاء الله. طيب طيب يعني في عجالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى أولياء الله يحبهم الله، الدليل على أنهم يواظبون ويحافظون على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من إيه؟ من النوافل. حتى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. بعض الغلاة أو بعض الجهلة يزيدون هذه الزيادة المنكرة وهي ليست من الحديث، يقولون حتى يقول للشيء كن فيكون، أي الولي، وطبعا هذا لا يكون إلا لله، فالذي يقول للشيء كن فيكون هو الملك سبحانه وتعالى، وهذه زيادة منكرة في الحديث. فالشاهد هنا أن أولياء الله يحافظون على الفرائض والنوافل، ومن ثم يحبهم الله. فمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله أولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، أهل البلاء المتحابون في جلال الله، هؤلاء أقوام يحبهم الله. وفي الختام، هل تعلم أخي الحبيب وهل تعلمي أختي الفاضلة أن الله يحب أقواما اتصفوا بصفات معينة، كما ورد في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رب العالمين سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، تقي وغني وينفق في الخفاء. لا يعلم أحد من الناس أنه بنى هذا المسجد، أنه بنى هذه المستشفى، أنه بنى هذه الدار للأيتام، لا يعلم أحد إلا الملك، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين اتصفوا بصفات معينة ويحبهم الله، ورد في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. وفي ختام هذه الحلقة نجيب في عجالة سريعة على أسئلة إخواننا الذين سألونا. نجيب على السؤال الأول، الأخ الذي يسأل عن حكم اللحية ويقول أنه يسهر بالليل مع المحافظة على الصلوات في جماعة. بالنسبة للسؤال الأول أنه يسهر بالليل ويحافظ على الصلوات في جماعة، فلا حرج في ذلك إن كان هذا السهر في طلب العلم أو في مدارسة القرآن أو ما شابه ذلك، لا حرج في السهر بشرط أن تحافظ على الصلوات، بشرط أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، والله تعالى أعلى وأعلم. فلقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسهرون، ولقد كان من سلف هذه الأمة من يسهر للمذاكرة ولتعلم العلم وللقيام بالليل، فلا حرج بذلك، والله تعالى أعلم. وأما عن حكم اللحية فإن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم سنتحدث تفصيلا عن الأسباب الجالبة لمحبة الله، ومن أول هذه الأسباب الجالبة أن تتبع رسول الله، لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مش معقولة تقول لي ده أنا بحب النبي ومش ملتحي، فين حبك للنبي؟ أين محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وبالأخص الدعاء، يعني الإثم على هؤلاء أكبر. كيف تدعو إلى الله جل وعلا؟ لا تقول اللحية ستكون سببا في إعاقتي عن الدعوة إلى الله. لماذا ما عاقت اللحية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تعق اللحية هؤلاء الدعاء الذين يتحركون في شتى أنحاء العالم الإسلامي للدعوة إلى الله جل وعلا؟ يا أخي الحبيب، اعلم أن إعفاء اللحية واجب، وأن حلقها حرام بإجماع الأئمة الأربعة. إن إعفاء اللحية واجب، والذي يحلق لحيته ينبغي عليه أن يعلم أن هذا تغيير في خلق الله القائل لا تبديل لخلق الله. ولقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى على أن هذا من عمل الشيطان القائل ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا فيه تشبه من الرجال بالنساء. وأيضا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى أحف الشوارب، وفي رواية خالف المجوس أعف اللحى أو أرخ اللحى وأحف الشوارب. كل هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية. ولقد قال العلماء إن الأمر في هذا الحديث للوجوب، لأنه لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو للاستحباب. ويعني سامحوني الوقت قد انتهى، وإن شاء الله تعالى أعدكم في الأسبوع القادم هذه الأسئلة التي أتت إلي في هذه الحلقة أجيب عليها إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة القادمة، وسامحوني لأن الموضوع يعني أخذ منا الوقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، إلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.